بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل شأنه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن الخطايا والسيئات، وأن يتقبل الدعاء الذي ندعو به في هذا الشهر، إنه سبحانه جواد كريم، وأن يتقبل منا دعاءنا في غير هذا الشهر، فهو سبحانه الكريم المنان، يبسط يده بالرحمة والفضل جل شأنه وتبارك اسمه ولا إله إلا هو. حديثي إليكم في هذه الليلة عنوانه الوسطية المفترى عليها. أيها الأحبة، تشهد بلادنا اعتراكا فكريا لم تشهده من قبل. سارت هذه البلاد منذ أن أخرج الله فيها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على طريقة واحدة ومنهج بين واضح وصراط مستقيم. جاء الشيخ مجددا لدين الإسلام، مذكرا عباد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر الله عز وجل به عقيدة التوحيد، وظهرت العناية بالدليل والترجيح في أقوال أهل العلم، واستمر الأمر على ذلك مدة طويلة بعد الشيخ رحمه الله، وبعد الانفتاح الإعلامي الهائل وظهور الفضائيات والشبكة العنكبوتية دخلت علينا أفكار جديدة وظهرت نابتة تتحدث عن مسائل محسومة وثوابت معلومة وتناقش فيها باسم الوسطية وباسم الاعتدال. فالحصون إذن مهددة من الداخل، والخوف لن يعد مما يأتي من أفكار مستوردة، لكنه خوف من أفكار تردد داخل البلاد وهي متلقفة في الغالب من خارجها. طرح بعضهم هذا المصطلح الوسطية والاعتدال من المعروفين عن الفضائيات خارج هذه البلاد، ونشر باسم هذا المصطلح الجديد كثيرا من الغثاء، وناقش كثيرا من المسلمات، وصادم كثيرا من الأدلة، وله أتباع يروجون أقواله وينشرون آراءه في بلادنا عبر وسائط كثيرة معلومة ليست مجهولة. فما معنى الوسطية؟ وماذا يراد بها؟ وما مفهومها الشرعي الصحيح؟ وكيف حصل فيها الانحراف؟ وفي مواجهة من طرح هذا المصطلح؟ ولخدمة من؟ كلها أمور أرجو أن تتيسر الإجابة عليها في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى التوفيق بفضله وأن يفتح بمنه وكرمه. لم يكن هذا المصطلح معروفا عند علماء المسلمين، لم يكن مطروحا، مصطلح الوسطية لم يكن معروفا عند علماء المسلمين، إلا أنه وصف لهذه الأمة جاء في كتاب الله جل شأنه، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فوصف الله جل شأنه هذه الأمة بأنها وسط بين الأمم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسطية بأنها العدل. وهذا التفسير النبوي هو نفسه المصطلح اللغوي. يقول الإمام ابن فارس صاحب معجم المقاييس عن هذا المصطلح أنه يرجع عن كلمة وسط، الواو والسين والطاء أصل واحد، يرجع إلى العدل والنصر، والعدل هو الخيار. ولذلك فسر العلماء قوله سبحانه عن هذه الأمة وسطا بأنهم عدول وأنهم خيار الأمم، كما قال جل شأنه: في آية أخرى كنتم خير أمة أخرجت الناس، وقد تأتي بمعنى الشيء الذي وسط بين جيد ورديء كما في قوله سبحانه من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقد تأتي بمعنى البينية الظرفية المكانية جلس وسط الحلقة. والذي يظهر الله أعلم أنه ليس هناك تلازم بين البينية والعدل والخيار، وقد تأملت ما ورد في هذا الأمر فظهر لي هذا أنه ليس هناك تلازم، وما يدل عليه هذا المثال. من المعلوم أن الإسلام هو خير الأديان وهو العدل، ومع ذلك فالناس ثلاثة: مسلم ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس هناك رابع. والله جل شأنه وصف المنافق في هذه الصورة لأنه هو الذي بين، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلم يكن الإسلام بهذا المعنى في مقابلة الكفر والنفاق هو البين، وإن كان وسطا بمعنى أنه هو العدل وهو القيام. هذا المصطلح الذي فهمه سلف الأمة عن هذه الأمة لأنها أمة العدل وأمة الخيار وأمة الفضل، سرق هذا المصطلح وأضف توظيفا منحرفا واستخدم لأغراض تماما، كما سرق بعض أهل البدع مصطلح أهل السنة وتسموا به. وإذا قرأت في كتبهم الأشاعرة على سبيل المثال المتردية يصفون أنفسهم بأنهم أهل السنة، وإن كانوا عند التحقيق يخالفون أهل السنة في أصول كثيرة في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب القدر وغير ذلك. فمصطلح الوسطية سرق ووظف توظيفا آخر لأغراض معينة لخدمة نوع من الفتوى ونوع من المواقف ولمواجهة نوع من الناس الذين يصفهم هؤلاء بأنهم أهل تشدد وأهل غلو، وهم من ذلك براء كبراءة الذئب من دم يوسف. ينبغي أن نعلم أولا قبل أن ندخل في أعماق هذا الموضوع أن كل ما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه كله عدل وخيار، يعني كله وسط، وإن كان قد يكون بعضه أفضل من بعض، فكل ما جاء به الرسول هو خير. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. فكل ما جاء في الشرع هو الأحسن هو الأفضل وهو العدل وهو الخيار. كل ما جاء به الرسول مهما كان، سواء قبله أعداء الله الكفار أو لم تقبله عقولهم، فهو في حكم الله هو العدل وهو الخيار وهو الأحسن. فعندما يحكم الله جل شأنه، لأن من ارتد عن دين الإسلام يقتل، وحينما يحكم الله جل شأنه لأن من سرق يقطع، وحينما يحكم الله جل شأنه لأن من زنى وهو محصن يرجم، هذا كله هو العدل وهذا كله هو الخيار وهذا هو الحكم الأحسن. ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وقد يكون بعض أحكام الله أحسن من بعض، وذلك قال الله سبحانه وتعالى مرشد المؤمنين: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مثاله: وأنتم تصلون التراويح أنتم مخيرون، إما أن تصلوا جالسين أو تصلوا قائمين، كل جائز الشريعة، لكن ما الأحسن؟ الأحسن للرجل السليم الذي ليس بمريض ولا يشق عليه القيام أن يصلي قائما، فمن صلى قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله نصف أجر القائم. فهنا حسن وهو الصلاة قاعدا، وأحسن وهو الصلاة قائما في التراويح. كذلك كفارة الأذى، من ارتكب محظورا محظورات الحج مخير، لو أنه حلق رأسه بين أن ينتك شاة أو يصوم 3 ليال أو يطعم 6 مساكين فهو مخير، لكن الأفضل أن ينتك شاة لأنها أنفع المساكين. وهكذا، إذن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كله وسط وكله عدل وكله خيار. ينبغي أن ترتكب هذه المسألة، هذه القاعدة في الأذهان، لأنه سينبني عليها أمور. إذا تبين هذا فلنعلم أيضا أن الإسلام وسط بين الملل، بمعنى أن هناك من الملل من غلا وزاد في الدين وهم النصارى، فهم ضالون عبدوا الله على ضلالة وجهل وغلوا في دينهم. وذلك قال الله لهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال سبحانه في المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويقابلهم اليهود الذين جفوا وفرطوا فقتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل وحرفوا كتب الله جل شأنه، فهما جانبان: جانب غلو يمثله النصارى ومن تبعهم، وجانب جفاء وتفريط يمثله اليهود ومن تبعهم. والأمة الإسلامية أمة الوسط، ففي شأن عيسى عليه السلام اليهود جفوا وفرطوا فوصفوه بما هو منه بريء وبما أمه بريئة منه وزعموا أنهم قتلوه، والنصارى غلوا فزعموا أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الإسلام فهو الوسط، فعيسى عليه السلام نبي كريم له جاه عظيم عند الله جل شأنه، وهو من أولي العزم من الرسل، ولكنه عبد من عباد الله ورسول من رسل الله وبشر ممن خلقهم الله، وليس ابن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالإسلام وسط بين الملل، كذلك أهل السنة وسط بين الفرق المنتمية للقبلة. فأهل السنة وسط بين طرفين في كثير من الأمور، ففي باب الإيمان أهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة من جانب الذين غلوا في هذا الباب، وبين المرجئة من جانب الذين جهوا في هذا الباب. فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه بالخلود في النار، والمرجئة الخالصة المرجئة الجهمية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وجاهلوا السنة وتبعوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا مرتكب الكبيرة مسلم لكنه ناقص الإيمان ومعرض للوعيد ويخشى عليه من العقوبة، يخشى أن يعذبه الله لكنه تحت المشيئة، فلا نجزم له بأنه يعذب بالنار ولا نجزم بأنه ناجي ما دام لم يتب، هذا إذا مات وهو مصر، ولكننا نجزم بأن فاعل الكبيرة من المسلمين إذا مات موحدا لا يخلد في النار إن دخلها. كذلك هم وسط في باب القدر بين القدرية نفاة القدر وبين الجبرية الذين نفوا فعل العبد وقدرة العبد. كذلك هم وسط في باب الأسماء والصفات بين المشبهة وبين المعطلة. كذلك هم وسط في مسألة الصحابة وآل البيت بين النواصب والروافض، وهكذا في كثير من المسائل. أما المصطلح الذي يطرح مصطلح الوسطية وهو مصطلح التلبيس، فيراد به أمر وراء ذلك، مصطلح حديث دعوى طرحت تحتاج إلى برهان، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يدعي أصحاب هذا الاتجاه أنهم يمثلون الاعتدال بين طرفين متقابلين، هذه هي دعوة، كما ادعى الأشاعرة أنهم أهل السنة والماتريدية، وكما يدعي الصوفية القبوريون الذين غرقوا في عبادة القبور أنهم أهل الحق والصواب، وكما يدعي المعتزلة أنهم أهل العدل والتوحيد. لكن هناك ميزان توزن به الأقوال والدعاوى، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلينظر هذا المصطلح ماذا يراد به وكيف يفسرونه وكيف يستخدم وماذا يقول أصحاب هذا الاتجاه، ويعرض ذلك على ميزان الشرع، فإن وافق شرع الله جل شأنه فهو مقبول، وإن خالفه فهو مردود على قائل كائن من كان. فنحن قوم عندنا أصول ومسلمات نرجع إليها، كما قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. فترد الأمور إلى الله ورسوله، فيحكم الله عز وجل فيها، وحكم الله موجود في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول إن هذا المصطلح طرح تلبيسا، فميعت الفتوى بناء على هذا المصطلح، وسأمثل في هذه الأمثلة بإذن الله، وزلزلت ثوابت في العقائد وفي أصول الدين باسم الوسطية والاعتدال. فباسم الوسطية والاعتدال يراد أن لا تهدم الأصنام، أصنام بوذا في أفغانستان، وباسم الوسطية والاعتدال يجتث أصل الولاء والبراء بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والمسلمين. وباسم الوسطية والاعتدال تتخذ مرجعيات يلتف عليها الناس غير الأخوة الإيمانية، فالمسلمون رابطتهم هي الإيمان، كما قال جل شأنه إنما المؤمنون إخوة، وكما قال سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. لكن هذا التيار أو هذا الاتجاه يطرح روابط جديدة، الأخوة الإنسانية والوطنية ونحو ذلك. هذا التيار نشأ في ظروف، ودعونا نتلمس الأسباب التي دفعت بهذا التيار للخروج والبروز قبل أن ندخل في نماذج الانحرافات هذا التيار. يمكن تلخيص أسباب الانحراف وأسباب بروز هذا التيار في أربعة أسباب، وإن كان بعد مع التأمل قد يظهر أسباب أخرى، لكن أهمها هذه الأربعة فيما يظهر لي والله جل شأنه أعلم. أولها الجهل بعقيدة أهل السنة وبأصول الفقه التي بحثها علماء المسلمين وجعلوها طريقة لاستنباط الأحكام، كذلك أيضا الجهل بالأدلة. إذن الجهل بالشريعة سواء كان ذلك جهلا مطلقا خاصة من فئات ليست شرعية أصلا ولم تدرس العلم الشرعي، أو كان ذلك جهلا جزئيا من فئات درست علم شرعي لكنها لم تعمق فيه ولم تأخذه عن أهله. فالجهل بالعقيدة جعل بعض هؤلاء أو رأس هذا التيار يفتي فتوى من أغرب ما يكون، أن المسلم إذا كان جنديا في جيش الكفار في جيش أمريكا مثلا يجوز أن يضرب المسلمين في أفغانستان، وهذا أمر عجب، لأن هذا عند علماء أهل السنة هذا فعل ردة، فمظاهرة الكفار على المسلمين ردة عند الإسلام بنص القرآن. الله جل شأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال العلماء يعني من يناصرهم، هذا إجماع ليس من خلاف بحمد الله بين أهل السنة، وحكى الإجماع قديما علماء، وحديث العلماء كان من آخرهم شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز. فانظروا الجهل بالشريعة وبالأحكام الشرعية جعلهم يلدون هذا المورد السيء فيفتون مثل هذه الفتوى الفجة التي تسألون عنها يوم القيامة. والله جل شأنه قد حذر من ذلك في كتابه فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وقال سبحانه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الجهل بالدين بالعقيدة بالأدلة الشرعية، الجهل بأصول الفقه جعل كثيرا من رموز هذا التيار يقعون في مواقف في الحقيقة لا يحسدون عليها ويفتون بفتاوى يعلم من شم رائحة العلم أنها خطأ، وليس مع ذلك أنه جاهل 100%، لا، جاهل بالمسألة التي أفتى فيها، ولكن تقحم الفتاوى مع عدم علم أمر عظيم. الأمر الآخر في تقديري أن من أسباب ظهور هذا التيار هو ضغط الواقع، الواقع الذي تعيش الأمة واقع مر، في تقديري أن الأمة لم يمر عليها زمان بئيس كهذا الزمان مطلقا في تاريخها، فمع النفوذ الغربي الطاغي على العالم ومع ضعف العالم الإسلامي ضعف المسلمين ومع ظهور تيارات كثيرة جدا داخل بلاد المسلمين بعضها ينادي باتباع الغرب ظاهرا وباطنا وبعضها غير ذلك وهناك درجات فيما بين ذلك، وجد مع هذا الضغط من حاول أن يأقلم الإسلام مع الواقع بزعمه أن هذا مصلحة الإسلام، فضغط الواقع أحيانا يؤدي إلى صدور فتاوى غير سليمة، وهذا كثير في هذا الزمان. الأمر الثالث الهزيمة النفسية أمام الغرب، كثيرون يا إخوان حينما يتكلمون عن الغرب وعن أمريكا يتقزمون كثيرا ويضخمون الغرب كثيرا، واسمع الغرب كأنه بعبع مرعب، وبناء على هذا وقد يكون شعوريا أو لا شعوريا تصبح مقولات الغرب ونظريات الغرب مرجعية الاحتكام. قد لا يكون هذا شعوريا يا إخوان، لكن من واقع وحي الهزيمة النفسية تصبح مقولات الغرب ميزان يفتكى إليها مرجعية. ولذلك حينما يرى الغربي أن وضع المرأة في العالم الإسلامي وضع بئيس، وضع مزري، وضع وحشي في اضطهاد المرأة، يأتي هؤلاء وقد انهزموا فيحاولون أن يتملقوا الغرب ويتضرعوا له بخشوع، لأن ديننا ليس كذلك، وأنكم فهمتم غلط، والمرأة عندنا كذا، وفي ثم تأتي فتاوى بزعمهم تحسن وضع المرأة من أجل أن يقبل الغرب وضع المرأة المسلمة. أحدهم دخل صالة في إحدى البلاد الغربية ليلقي محاضرة، وكان الطلاب معظمهم من بلادنا، فالشباب في المقدمة والنساء في الشارات المتأخرة كما يحكم الشريعة وتدل الشريعة، وبينهم فاصل. فجاء هذا قال: أين الأخوات؟ لابد الأخوات يأتينا معكم. ثم بدأ ينزل نزلة شديدة، وأن هذا معنى التخلف والجمود والتصحر والانغلاق. ذهب واحد إلى النساء وقال لهم فطردناه ورفضنا. إذن انظر يا إخوان كيف الهزيمة أمام الغرب تؤدي إلى أن ينظر الإنسان إلى الأسوأ فيراه الأحسن، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، وإلا على جميع أقوال المسلمين. هذا الذي فعله الأخوات وفعله الإخوة في تلك الصالة هو الصواب، يعني حتى على جميع أقوال المسلمين. فليس هناك من يقول إن الأفضل أن يختلط، ما يمكن، بل العكس، الذي يجيز أن تكون المرأة كاشفة الوجه لكن بالحجاب وخلف الرجال وليس بينهم حاجز، يقول أفضل أن يكون خلف وبينهم حاجز. فكل ما كان هناك كاتل وكل ما كان هناك فصل كل ما كان أولى وأفضل. وقد عد هذا شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة من مقاصد الشريعة الفصل بين الرجال والنساء. إذن إخواني الهزيمة أمام الغرب أدت إلى صدور فتاوى عجيبة، وأمثلة هذا كثيرة، ولعلي سأضرب أمثلة بعد قليل في تبيع الفتوى. الأمر الرابع إرضاء الملأ. بعضهم أصبح له سلاك لطبقات مختلفة من أصحاب نفوذ وأصحاب أموال وأصحاب قرار وغيره، وهؤلاء يحتاجون فتاوى تناسبهم، فيبحث عن مخارج وعن أقوال شاذة من أجل أن يوجد شيء يناسب. وهذا حصل. أذكر أني ناقشت بعض الإخوة في أحد هؤلاء الذين يفتون من خارج هذا البلد لكنهم في فضائيات مشهور، وقلت ما الذي أصابه وكيف حصل؟ فذكروا لي عن أحد الفضلاء من كبار المشائخ من نفس بلد هذا الرجل، قال: هذا الرجل من أسباب هذه الفتاوى أنه خالط الملأ، تحتاج إلى فتاوى تتناسب معه. فإذا يا إخواني قد يكون هذا عن معرفة، وقد يكون هذا أيضا لا شعوريا، عافانا الله وإياكم. حتى نأخذ عليكم الوقت أدخل في نماذج من انحراف هذا التيار وبيان القول وتصحيح. أولا يا إخوان، أول ما يواجهك في هذا التيار بوضوح مسألة العلاقة بالكافر، ويتلطفون أحيانا يقول علاقة بالآخر، يعني أصبحت كلمة الكافر ثقيلة شوي، يقول علاقة بالآخر. العلاقة بالكافر أمر محسوب في ديننا، بينه الله جل شأنه في كتاب ما يحتاج إلى فتوى من فلان أو من فلان، الله جل شأنه حكم في هذه المسألة، وكتاب الله لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه، تنزل من عزيز الحميد سبحانه وتعالى. حكم الله عز وجل بأنه لا ولاء بين المسلمين والكفار مطلقا، وأن الولاية إنما هي بين المسلمين أنفسهم فقط، سواء كانت ولاية المودة والصداقة والقرب، أو كانت الأعظم هو ولاية النصرة وهي أخطر وأشد. كذلك حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الأخوة بين المؤمنين فقط، وأن لا اعتبار بأي رابطة غير ذلك. كذلك حكم الله جل شأنه بأن الكفار أعداء، وأنه سبحانه هو بنفسه عدو لهم. قال سبحانه وتعالى: فإن الله عدو الكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهو سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكل عدو له عدو لنا أمر طبيعي. فإذا الكافر عدو لله وللمسلمين، هذا أمر طبيعي، هذا هو الأمر المنطقي، هذا ثابت شرعا وعقلا. فكيف شخص يكذب على الله ويستري على الله ويكذب على رسول هدى محمد صلى الله عليه وسلم، يكذب على الله فيقول إن الله له ولد النصراني، أو يكذب على الله فيقول إن الله فقير ونحن أغنياء، أو الله فقير، أو يد الله مغلولة، أو يكذب على الله عز وجل فيصف بالصفات القبيحة كما فعل اليهود، أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو مفتري وهو كذاب، كيف يكون هذا ولي؟ هذا ما يمكن، هذا ما يقبله العاقل. ولو أنك في مجتمع قبلي غير مسلم ووجدت شخصا يتهجم على شيخ قبيلتهم بمثل هذا يتخذوه عدوا، هذا ما هو طبيعي. لكن هذا التيار اختلطت عليه الأوراق وثبتت عليه المسألة، إما عن معرفة وإما عن شبهة، فالله أعلم. لكن هذا التيار يرى أن الكفار ليسوا أعداء، وأن يمكن أن تكون هناك موالاة بين المسلمين والكفار، وأن هناك روابط أخرى من ضمنها الرابطة الإنسانية، وكثيرا ما يجندلون حولها، كذلك الرابطة الوطنية، فالمسيحي النصراني بينه وبين المسلمين أخوة ورابطة وطنية وإنسانية، هكذا يقول رموز هذا التيار، وهكذا يطرحون لهم مصادمة صريحة بالنصوص. ولو جلست أقرأ عليكم النصوص في كتاب الله بهذا لأخذ علينا وقتا طويلا، ويكفي أن أقول إن الله جل شأنه قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويتمسك هؤلاء بمتشابهات، ولو ردوها إلى المحكمات كان أولى. وقد بين الله عز وجل أن من يتمسك بمتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، هم الذين في قلوبهم زيغ. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه أو الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النموذج الثاني مسألة الجهاد والجزية. فالجهاد الكلام فيه بالنسبة لهذا السيار كلام كثير جدا ويطول الحديث، لكن من أشهر مسألة مشهورة وهي أنهم يزعمون الجهاد جهاد دفاع. وأول من ابتدع هذا القول فيما أعلم هو محمد عبده المصري، وهو مؤسس المدرسة العقلية. وقد كنت أحسب أن هذه المقولة اندثرت وأنها قد عفى عليها الزمن ودرت عليها الرياح، فإذا بها تسار في إحدى الفضائيات ويتبناها بعضهم، أمر عجب. فقهاء الإسلام يتحدثون عن الجهاد بإجماعهم، ويتحدثون عن جهاد الطلب، ويتحدثون عن جهاد الدفاع، يسمون جهاد الدفع، وأن جهاد الدفع فرض عين. إذا صار الكفار على بلد بلاد المسلمين وجب على أهل الإسلام دفعه، يجب على أهل البلد، فإذا لم يستطيعوا فعلى من بعدهم، إذا لم يستطيعوا حتى يصل الأمر إلى الأمة جمعاء. ويقول شيخ الإسلام: العدو الصائل ليس بعد الإيمان أوجب من دفعه، هذا في الاختيارات. والأحاديث في الغزو ومهاجمة الكفار كثيرة جدا لجهاد الطلب، يتحدث عن علماء المسلمين ويقول جهاد الطلب فرض على المسلمين في كل سنة مرة على أقل شيء حتى لا يعطل الجهاد، هكذا في كتب فقه الإسلام. طبعا هذا مع القدرة، مشروط بالقدرة. فيأتي هؤلاء ويقول: لا، الجهاد جهاد دفع، والمسلمون ما يدافعون وإنما يحاربون من حاربهم، ويستدلون بمتشابه كمثل قول عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يقول: لا تعتدوا مع ذات هاجم، هذا غلط، هذا غير صحيح. العلماء يفسرون هذه الآية بأحد تفسيرين: إما نقول هي منسوخة نسخت بالآيات الآمرة بمهاجمة الكفار ومجاهدة الكفار، أو يقول إن القول ولا تعتدوا يعني لا تتجاوز الشرع فتقتل النساء تقتل الأطفال ونحو ذلك. فاعملوا وأنتم تقاتلون اعملوا بالشرع، فليكن قتالكم أيضا منضبط بضوابط الشرع، فلا يكون في نوع من التجاوز الذي حرمته الشريعة. ولا نتدبر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات الصحابة بعده لوجدت أن هناك غزوات هي محض جهاد طلب تماما. كل على سبيل المثال فتح مصر، رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى عزيز مصر يدعو فيها الإسلام، الرجل لان لم يجابه بغلظة ولم يواجه بسب أو شتم أو تهديد أو وعيد، لا، أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واحترمه، ثم أرسل هدايا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ماريا القبطية كما تعرفون، منها شيرين التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت. ومع ذلك الفاروق رضي الله تعالى عنه حينما أرسل الجيوش لفتح البلدان وفي ذلك متبع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر على طريق المصطفى، أرسل الجيش إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، ما هاجم أهل مصر ولا حصل منهم ما يستدعي ما يمكن يقال دفاع أبدا، لأن ديننا جاء لينتشر على الأرض. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الدين كله على الطاعة، يكون حكم لله، إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية ويدخلوا ويرضخوا تحت حكم الإسلام ويبقوا على دينهم. كذلك أيضا موضوع الجزية من الموضوعات التي يستحي منها أصحاب هذا السيار أو كثير من أصحاب هذا السيار، فتجد في كتبهم يقولون والجزية إنما وضعت لأن المسلمين يقومون بحماية هؤلاء النصارى، ونظرا لأن الأوضاع العالمية تغيرت وأصبح هؤلاء النصارى يدخلون تجديد إجباري في الجيش فإن الجزية الآن تصبح ساقطة. كلام عظيم، رد لكتاب الله بالرأي. الجزية شرعت للصغار لإذلال الكفار ولإنغار حكم الله عليهم، ومن أجل أن يرضخوا لحكم الله ويخضعوا له. وذلك الله سبحانه وتعالى قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما قال حتى لا يدخلوا في الجيش أو حتى لا يدافعوا عن بلادكم، لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأحكام الله جل جلاله تذكروا ما قلت لكم أولا كلها حسنة، ومن أحسن الله حكما، وحكم الله على هؤلاء هو الحكم الحسن. ولذلك ينبغي أن يرفع المسلم رأسه في أحكام الله ويقول نعم بعزة المؤمن أحكام الله هي الحسن، والكافر واجب الإذلال، إذلال واجب متى ما كنا مستطيعين لذلك. الأمر الآخر أو المثال الثالث في نماذج الإشراق موضوع المرأة، وموضوع كثيرا ما يطرح وكثيرا ما يشار، وقد أسلفت لكم مثلا بما حصل في إحدى البلدان الغربية لما دخل الرمز الأكبر لهذا التيار في قاعة من القاعات وقال ما ذكرت لكم. هؤلاء يرون أن الاختلاط لا بأس به، وأن الحجاب هو حجاب هو بكشف الوجه واليدين، وأن خلوة المرأة ومصافحتها الأجنبي، خلوة بالمرأة ومصافحتها الأجنبي وسفرها بلا محرم كله لا بأس به، وفتواهم مكتوبة وموجودة، وآراءهم في هذا واضحة. ولذلك فهم يجرون على المجتمع المسلم وبالا وشرا عظيما، والله جل شأنه قد كرم المرأة كما كرم الرجل وبين ذلك في كتابه وجعل لها أحكاما تخصها، يجب عليها طاعة لله أن تعمل بها، ويجب على الرجل طاعة لله أن يعمل بها وأن يأطر أهله عليها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتجاوز هذا التيار حتى وصل إلى أن المرأة ممكن أن تكون رئيسة وتكون زعيمة للبلاد، وزعم قائلهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم راهن ما كان في زمن معين، وأن قول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين إنما كان مزحة، وهكذا دوالي عافانا الله وإياكم. الأمر الرابع من نماذج الإشراق عند هذا التيار الموقف من الرافضة. الروافض من أخطر الفرق هذا شجع من انتساب الإسلام ومن أشدها انحرافا، وانحرافهم الآن لا ضابط له، فقد يعني اتسع الخرق على الرافع. انحراف في معرفتهم بالله جل شأنه فهم معتزلة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر. كذلك انحراف في مسألة النبوة، فيرون أن العصمة استمرت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هناك 12 رجلا معصومين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو سر النبوة. فسر النبوة العصمة، أن الرسول معصوم، وأما ما بعده فلا. ثم هم يكثرون الصحابة إلا نفر قليل، قيل 6 أشخاص، ومعنى ذلك إهدار الدين كله، لأن الدين نقل لنا عن طريق الصحابة، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل أن الصحابة كفار معناه لا نقبل ما جاءوا به، فيكون لا دين، يضيع الإسلام. كذلك انحراف في توحيد الألوهية، فهم عباد قبور من الدرجة الأولى، بل عبادة القبور إنما انتشرت في بقية عوام من المسلمين عن طريق الروافض. هم أيضا في كتاب الله عز وجل يقول كتاب الله محرف، يزعمون أن الصحابة رضي الله عنهم حرفوا القرآن، وهذا أمر واضح بين في كتب الرافضة، وإن كانوا يتملصون منه من باب التقية. وقد وقع على الكتاب الذي يؤلف في تحريف القرآن، وقع على أكثر من 400 شخص مما يزعم منه علماء الرافضة بالإقرار. ويقول أخونا الشيخ عثمان الخنيس، وهو أحد المتخصصين في هذا المناقشة الروافض، يقول رأيت كتبهم فوجدت كل كتب، يعني تقريبا كتبهم مطبقة على القرآن محرف، ولم أجد نقلا واحدا عن أي مسجد من القرآن الكريم محرف، ولهم كلام في هذا كثير. مع هذا كله التاريخ يحدثنا أن الروافض ألد أعداء أهل السنة، وأنهم ينتهزون الفرط بطعن أهل السنة من الوراء من الخلف. التتار جاء بهم الرافضة، الصليبيون لما جاءوا إلى بلاد الشام كان الرافضة أعوانا لهم، الآن في العراق الرافضة أعوان للصليبيين، هذا هو تاريخهم وهذه حالهم. وقد فقه هذا علماء السنة وعرفوه وحذروا من الروافض، وأن فيهم الكتب، حتى قال القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جانب. ولا زلت أعجب من أحد المشائخ الدكاترة درس الروافض في كتاب له، وكان هو من بلاد مصر، ويبدو أنه بدأ الدراسة وهو يظن الرافضة ظنا، يعني يتصورهم بغير ما هم عليه، فلما بدأ وبدأ يقرأ في كتبهم وتعمق عرف الحقيقة. فكنت أعجب منهم أن أقرأ كتاب أحيانا يتلفظ في عبارته، فإذا جاءت الكفريات سبهم ولعنهم سبا ولعنا شديدا، لأن ما كان أحد يتصور هذا. أحد العوام، عوام المسلمين، بعد المناظرة المشهورة المستقلة قابلته فقلت من طباعك؟ قال والله أنا ما كنت أظن الرافضة يقولون كذا. ثم ذكر لي أنه يشتغل مع روافض، قال كنت والله عاملهم بالحسنى، وكنت أظن يعني الأمر سهل، لكن الآن والله انتهيت منهم، ما دام يقول هذا الكلام اللي سمعناه في عمر وفي غير وفي عثمان رضي الله عنه. مع ذلك، مع كل هذا، وفي تقديري مع وضوحه، إلا أن هذا التيار الذي يزعم الوسطية والاعتدال له رأي آخر في هؤلاء القوم، فيرى أن الخلاف معهم خلاف فروعي، وأنهم إنما مذهب من مذاهب الإسلامية، كما هو الخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وأن مسألة التقريب مع الروافض مسألة ممكنة وواردة، وهذا أمر خطير وله آثار قبيحة على أهل السنة لا على الروافض، لأن الروافض من طبيعتهم التقية، فقد يؤدي هذا إلى تساهل كثير من أهل السنة وانخداعهم لهؤلاء الروافض، بينما الرافضة يحصنون أولادهم حصن أنفسهم دائما. ولذلك التساهل مع الرافضة واعتبارهم إخوة واعتبار إمكانية التقريب معهم هذا زور من القول، وهو التراب، سيبين الزمن أن هذا كله كتراب بقيعة، وأنه لا يمكن الوصول مع الروافض إلى حل وسط، إما أن نخرج عن ديننا فنزعم من الصحابة الخد وأن القرآن فردف ونحو ذلك، وإما أن يتركوا ما هم عليه ويزحقوا بالمنهج الحق، منهج الصواب، منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا التيار له موقف قبيح في مسألة التكفير، وهو يتخذ هذه المسألة متكأ ليطعن في خصومه ويشحذ بهم على أساس أنهم تكفيريون وغلاهم مشددون. والتكفير بادئ ذي بدء حكم شرعي لله وللرسول، ليس لي ولا لك ولا لمن هو أكبر منا كالأئمة، إنما حكم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل شأنه قد كفر أقواما في كتابه الكريم كانوا يدعوا كانوا مسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كانوا مؤمنين فكفرهم الله لأنهم استهزأوا برسول الله واستهزأوا بآيات الله. وفي الآيات التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فكفر الله هؤلاء الناس. وهذا كان في غزوة العسرة في غزوة تبوك. يعني الناس خرجوا من المدينة ليجاهدوا وكانوا مسلمين بنص القرآن. ثم بعد ذلك قالوا هذه الكلمات استهزأوا بها برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه: ما رأينا يطلق الرائين هؤلاء أرغب بطونا ولا أثلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذه أربع كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هذه واحدة. أرغب بطون يعني أكلون يأكلون، وكذابون أثلب ألسنا ولكنهم جبناء وأجبن عند اللقاء. استهزأوا بالرسول بالصحابة فكفرهم ربنا من فوق سبع سماوات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كفر أقواما كانوا مسلمين ولكنهم ارتدوا فكفرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا رجل اسمه عبد الله بن خطل، عبد الله ابن خطل، كان مسلما فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة في عمالة الزكاة عاملا على الزكاة مع أنصاري. فاختلف أمر الأنصارية، نعم هو أراد أن ينام، فأمر الأنصارية أن يذبح تيسا ويشويه. فلما استيقظ من نومه قال سأل أين ما قلت لك؟ قال ما فعل، فعاد عليه فقتله. ثم لحق المكة مرتدا فأهجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دمه. فجاءوا قال: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. تعرفون القتل فرع على التكفير، يعني كفر فقتل. كذلك يقول براء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه يقول: رأيت خالي أبا ضرد ومعه الراية، فقلت: ما هذا؟ قال: رجل تزوج امرأة أبيه فعقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللواء لأقتله وأخمس ماله. فقوله أخمس ماله يدل عنه مرتد، لأنه كان حد حكم شرعي لكان ماله لورثته. فالمسلم إذا قتل فقتل قصاصا ماله لورثته. وكذلك لو أن مسلما رجم بسبب الزنا وهو محصن فماله لورثته، لكن هذا لما قال يخمس ماله على أن ماله صيء فكفره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتله. وكذلك أبو بكر كفر المرتدين، وهذا أشهر من نار على علم، أمر معروف. وكذلك أئمة المسلمين بعدهم يعقدون بابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد، ويذكرون أمورا من فعلها فقد ارتد. وشيخ الإمام رحمه الله شيخ محمد بن الوهاب لخص هذه الأحكام واختار منها عشرة عرفت بالنواقض الإسلام العشرة لأن أكثر ما ينتشر. لكن هذا التيار الذي يزعم الوسطية والاعتدال زورا له موقف من هذه المسألة، فهو يرى أنه لا يكفر من زعم أنه مسلم. ولذلك حدثني أحد الثقات أن بعض من ينتمي لهذا التيار وينادي به في بلدنا سئل عن من سجد لصنم قال: لا أكفر مسلما. هذا أمر حتى يقال المرجئة، غير المرجئة الجهمية باقي فرق المرجئة يكفرون من سجد لصنم. ومع ذلك انظروا ماذا يصل الأمر بهؤلاء القوم. ثم من كفر من حكم الله بكفره وحكم الرسول بكفره يزعم من التكفير وأنا متشدد بالتنفير عنه. أيضا من الأمثلة المثال السادس الموقف من دعوة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. لم يكن المرء يتخيل أن يكون في هذا البلد من يطعن في دعوة الشيخ بعد أن رسخت الدعوة ووضحت حتى من كان من خصومها يوم من الأيام تبين له حقيقة الدعوة، وأن الشيخ الإمام رحمه الله ما جاء من عنده بشيء، إنما هو مجدد لمعالم الإسلام التي ذكرت، وجاء مجددا لدين رسول الله عليه الصلاة والسلام وناشرا له ومحيا لعقيدة التوحيد التي كانت أن تنطلق في بلاد المسلمين بسبب القبورية والصوفية ونحوه. لكن من المآسي أن تخرج نابتة لتحاكم دعوة الشيخ الإمام رحمه الله. بعضهم أصلا لا ينسب علم، وبعضهم قد يكون ينسب لشيء من العلم والدعوة فيريد أن يحاكم دعوة الشيخ، دعوة فيها غلو تكفيرية وتشدد، وهو لم يدرك هذه الدعوة ولم يتأمل حق التأمل ولم يرد الأمر الله والرسول. وقد قلت لكم كثيرا يعني وأؤكد هذا أن الميزان هو الكتاب والسنة لا دعاوى الناس، فالناس لا ينتهي كلامهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤخذ الناس بدعواهم، لا ادعى رجال دماء رجال وأمواله، ولكن البينة على المدعي عليه، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا الدعوة سهلة والميزان موجود، فتطرح الدعوة ويرجع الميزان. وقد نظرنا في الدعوة ونظرنا في الميزان ووجدنا أن دعوة الشيخ رحمه الله أنها دعوة لتوحيد الله عز وجل، لتجديد الدين، لنشر الدليل. الشيخ ليس المعصوم رحمة الله عليه، لكن حسبه أن الله جل وعلا أكرمه بأن جعله مجددا لمعالم دين الله. الطعن في هذه الدعوة امتد إلى من بعد الشيخ من أحفاده ومن أئمة الدعوة، وامتد إلى كتب أئمة الدعوة رحمهم الله: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الدور الثانية، أصبحت محلا للتشكيك من أطراف هذا التيار. ونحن كرمنا أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله ليسوا معصومين، وكل يؤخذ من قوله يطرح، لكن الميزان موجود فيرد ما سنزع به الله وإلى الرسول. وينبغي أن يتكلم الإنسان بعلم وبعدل، ومن جانب هذين فقد جهل وظلم. أيضا من مظاهر الانحراف عند هذا التيار الفتاوى الفقهية، وقد سبق لنا المحث إلى طرف من ذلك. الفتاوى عند هذا التيار فتاوى فيها التنازل وفيها كثير من التساهل، بل إن شئت قل سميع. وقد أسلفت بعض الأمثلة وأذكر أمثلة، من ضمنها على سبيل المثال مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، فمفتي هذا التيار يرى أنه لا بأس به، رغم أن فيه نصوص شرعية وأمر معروف ومعلوم، ويتمسكون بالمتشابه من الكلام. فتقول من عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كانت بيعته للنساء إلا بالكلام. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا أمر معروف عند المسلمين. فيأتي هؤلاء يتمسكون متشابه، مثل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده إلى أي سكة من سكة المدينة الشاب، قال: هذه الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وما علم أن هذا الأسلوب هذا التعبير كناية عن سهولة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الضعفاء، وكناية عن تواضعه، وكناية عن بعده عليه الصلاة والسلام عن الكبر، ومعناه سهولة الانقياد. إذا دعاته فذهب معه، ليس معه فضعيها في يده، حاشا وكلا، وطهر الله رسول الله عن ذلك. كذلك أيضا السفر بلا محرم، هذا السيارة تساهل فيه، وقد أكثرت لما تكلمت عن موضوع المرأة. كذلك أيضا موضوع الأغاني والموسيقى، وأمر واضح ومشهور قد كتب فيه ردود من أشهر كتاب الشيخ صالح الفوزان. أيضا موضوع الربا والتساهل فيه والتبييع فيه، حتى بلغ الأمر أن أفتى هذا الشخص المسلمين في الغرب أن يأخذوا قروضا من البنوك الربوية بشرط أن لا تزيد الفائدة لا تزيد 1% و3%. والربا كما تعرفون قليل حرام وكثير حرام، وما أسكر كثير فقليل حرام، وهكذا دواليك. أختم هذا الحديث بالتنبيه على أن هذا السيار يستخدم مصطلحاتها غموض للتعمية، والمصطلحات الغامضة تحتاج إلى التمييز والتفصيل. فكثيرا ما يتحدث عن المصالح وعن أولويات وعن المقاصد، هذه أمور عامة ينبغي أن يفصل فيها وتعرض على الأدلة الشرعية، ولا يجب أن تقابل هذه في وجه النصوص. لا يجوز أن تجعل هذه مقابلة النصوص الشريعة، بل النصوص الشريعة حاكمة على كل شيء، وكل شيء يقدر بقدره وينظر فيه أهله من أهل العلم الراسخين. كذلك دعاوى حرية الرأي أو الرأي الآخر، فيفتح المجال للزنادقة والمفسدين ليقولوا ما شاءوا كيف شاءوا ومتى شاءوا، بزعم أنهم يعرضون رأي آخر، ونحن نريد أن نتقبل الرأي الآخر ونناقش الرأي الآخر. وهذا هو نشر الضلال، هذا هو نشر الضلال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا إثم، فلا يجوز الإعانة في نشر إثم وعدوان وضلال تحت أي مسمى كان. نعم يجوز أن تناقش شخصا منحرفا في مناظرة بينك وبينه، يعني قصدي أن تكون وجها لوجه، هناك مناظرة وجها لوجه بحيث يتبين فيها الحق من الباطل. ويشترط العلماء في هذا الشروط، منها أن يكون المناظر الذي يمثل أهل السنة أن يكون على مستوى تنبيه أهل السنة، لا يكون شخصا ضعيفا في علمه أو في حجته أو في شخصيته، فيتغلب عليه هذا المبتدع أو صاحب الهوى فيكون غير ذلك على بقية المسلمين. رغم أن هذا في محصور. أما أن يطرح الفكر المنحرف طرحا عاما أمام الناس دون أن يدعى لأحد ويقال هذا من إتاحة الفرصة للرأي الآخر، فهذا نوع من الضلال. كذلك مسألة ما يسمى أحيانا بالحوار، وأحيانا يستخدم هذا المصطلح الغامض من أجل تدمير الثوابت، مع أن لا ننكر الجدال بالتي أحسن لكن في حدود وضوابط الشرع. فالمصطلحات الغامضة تحتاج إلى تفصيل، وذلك ابن القيم رحمه الله في الدنيا أشار لهذا، قال عليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان منذ زمان. فلا بد إذا ذكر كلام مجمل أن نطلب التفصيل، نقول فصل ماذا تريد، حوار مع من، وكيف يكون الحوار، هل هو على مسلمات الدين، على ثوابت الدين، وهل معنى الرأي الآخر أن نسمح للزنادقة بنشر ما عندهم في وسائل الإعلام أو ماذا، ماذا تريد، فصل لنا، وحين ذاك يتخذ الحكم الشرعي المناسب. على العموم الكلام يطول في هذه المسألة، وأحسب إن شاء الله أن ما ذكر فيه إشارة إلى مهمات الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يهبنا الإيمان والسنة وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من دعاة السنة المناصرين لها حتى نلقاه. ونسأل سبحانه أن يهدي ضال المسلمين ويدل حائرهم ويثبت مهتديهم. ونسأل سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويذل أعداءه وينصر المجاهدين في سبيله، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.